سكامير مجلس السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور سليمان الضحيان ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبدالله المضيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نتحدث عن المشهد السعودي في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم مرحب بضيفي الدكتور سليمان الضحيان. حياك الله ضحيان. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
احنا نريد ان نتحدث عن المشهد السعودي وقراءة في المشهد السعودي، كيف يدير السعوديون مشاهدهم الفكرية، كيف يتبنون مواقفهم، كيف يصطفون مع هذا الطرف او مع هذا او مع ذاك، يعني من ناحية المضامين، من ناحية الآليات، من هم من ناحية المصدرين للخطاب، من هم الذين يتحكمون في الخطاب، من هم الرموز المنتجة، ومن هم أيضا الشرائح المستهلكة. ولذلك بداية أسألك بشكل عام، كيف ترى المشهد السعودي اليوم؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بمشاهدين جميعا وأرجو أن أكون ضيفا خفيف الطلة عليهم. المشهد الثقافي السعودي في عمومه حقيقة من الناحية الفكرية هو مشهد فقير،
مشهد فقير
جدا، يعني بمعنى أنه يمر الأيام الطوال والأشهر لا يحصل حدث ثقافي حقيقي، هو عبارة عن يعني كلام هنا ومعركة هناك أكثر منها فعل واقع. ربما الحالة السياسية أكثر حضور في قضايا بحكم ثقل السعودية السياسي، أصبحت وجودة في المحافل الدولية والإقليمية حاضر وبقوة، وربما يغطي بكثير على القضايا الفكرية.
يعني السعوديين يشتغلون في القضايا السياسية أكثر من
لا القضايا. أتحدث عن حضور المشهد السياسي،
عن الحضور،
الحضور وإطلالته أكثر من المشهد الفكري. المشهد الفكري يكاد يكون مختصر بمقال يقال هناك أو محاضرة تلقى هنا أو ندوة تقال هناك، يعني ما في أحداث فكرية حقيقية ضخمة بحيث أنه تشد الكل أو تصنع واقع ثقافي نشط وجذاب.
يعني الصراعات اللي مثلا، خليني أعطيك مثال، في الفترة الماضية في 26 أكتوبر وقلعة المرأة للسيارة كان هناك حراك كبير بين تيارات مختلفة وصراع كبير على هذا الحدث وتنظير ومقالات وفي تويتر صراعات كبيرة. هذا إيش تصنفه؟ هذا جزء من المشهد السياسي ولا جزء من المشهد الثقافي ولا وش؟
هو له جانب سياسي ولو جانب ثقافي، بمعنى أنه هذا الحراك يتحدث عنه حراك حول ماذا؟ يعني حول قضية، يعني قد مر السيارة، وهل هذه القضية تحتاج إلى أن تكون مشهد ثقافي يتحدث عنه الجماهير؟ هي الإشكالية في الخطاب لدينا في السعودية هنا، طبعا الخطاب بمعناه العام وفي حقيقته ممارسة لسلطة. الخطاب هو في حقيقته ممارسة لسلطة تمة، والسلطة هي بحاجة إلى الاستحواذ والانتشار والنفوذ، وعليه فتستخدم أدوات للسيطرة والنفاذ إلى الجماهير. طبعا الأدوات هذه قد تكون أدوات إيجابية أو أدوات سلبية من الحشد والاستقطاب والانتظام في لوبيات، وكذلك محاولة تشويه الخصم، محاولة تقزيم، محاولة قولبته في قالب مشين التأثير على الجماهير.
يعني كل المعارك هذه محاولة السيطرة.
لا
يعني.
لا وهذا هذا طبعا حتى نكون يعني علميين في وصفنا، هذه الأوصاف هي في يعني تصف فيها أي خطاب في أي بلد من البلدان وفي أي بقعة من البقعة. الفارق بين الواقع الخطاب الديني في السعودية والخارج أن تقريبا ثلاث أمور.
الأمر الأول
أن الدول الأخرى هناك مساحة، هناك حرية سياسية، فالمعارك التي تنشب من الاصطفاف والاحتشاد والتأثير وعمل لوبيات وقولبة الخصم هي تكون في المجال والحقل السياسي. فتكون مكشوفة ويكون الناس كلهم على يعني مرأة ومسمع إن هذه معركة مكشوفة وملعوبة للوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات. فيكون الكلام العلمي والثقافي في تلك الدول محصور في الحقل الثقافي، فيكون يعني نقاش معرفي خالص يخضع لأبجديات المعرفة إلى أخلاقيات المعرفة. احنا هنا كما قلت بما انه ما لدينا هذا الحقل المغلق لدينا، فأصبحت الطرح الفكري نفسه يتخذ مظهر من مظاهر الخطاب ككل، ولهذا ينخرط فيه العوام. يعني هات لي في العالم كله ان العوام والجماهير تنخرط في الصراع الفكري. الصراع الفكري غالبا مغلق على النخبة، لكنها تنخرط في الصراع السياسي. احنا ما عندنا مجال سياسي، فالناس ينخرطون. هذا الفارق الاول.
والفارق الثاني؟
الفارق الثاني انه قله المنابر لدينا. يعني نحن يعني حتى نكون علميين وفي وصفنا يعني نعاني بفقر في منابع التعبير لدينا. يعني لدينا يعني صحيفه بائسه هنا ونادي ادبي وملتقى طلابي في جامعه، هذا تقريبا كل منافذ التعبير لدينا. فأصبحت مثار نزاع بين التيارات، كل تيار يريد الاستيلاء عليها ليؤثر. يعني أنا أشبهها ب يعني أبار الماء في الجاهلية صار حولها القبائل، يعني تنشب معارك ضخمة للحصول على البئر. هي نفس القضية الآن، تنشب معارك ضخمة كلها للاستثمار هذا المورد القليل الموجود في منافذ التعبير. يعني بمعنى انه لو
محاولة السيطرة على
المنافذ، بمعنى لو اتيح لكل تيار ان يصدر صحفه ومجلاته، واتيح لكل تيار ان ينشئ جمعيات والثقافية الخاص به، لاصبحت المسألة فيها نوع من الاسترخاء، كل يعرف ماذا يتكلم وكيف يتكلم، والمسألة متاحة للجميع.
لكن صراع الاستحواذ هذا اللي خلى
يعني خلى التيارات كلها تصارع على هذه المنافذ القليلة. كذلك من
الامر الثالث،
الامر الثالث اللي هو ممكن في السعودية غياب التشريع الواضح، التشريعات القانونية الواضحة في قضايا الشخص، استلام الأشخاص بالنقد والشتم والسباب، فأصبح الناس كلام يعني مباح. ولهذا تجد يعني يدخل الإنسان في تويتر ولا غيره ويشتم فلان ويكفر فلان ويفسق فلان، ثم لا يكون شيء، مع أن هذه في المفترض أن تجره تقريبا. يمكن هذه الأشياء هذه هي تميز.
طيب يعني قضية قبول الآخر، فكرة قبول الآخر في المشهد السعودي، هل هي موجودة أم لا؟ الأصل هو الإقصاء، وأنه وإن ادعينا أنه إحنا نقبل الآخر لكنه في ممارساتنا لا، نحن لا نقبل الآخر ونرفض يعني فكرة التعايش.
هو المشكلة إن فكرة التعايش تظل فكرة. يعني نحن نتحدث عن أهمية التعايش، يجب أن نتعايش، وأنه لا يمكن جمع الناس على رأي واحد إلى آخره. ويظل التنظير يعني يظل الكلام عن التعايش وأهميته في مستوى التنظير. الحقيقة يستحيل وجود تعايش فكري من دون مقدمتين.
الأولى،
المقدمة الأولى إيمان الجميع باستحالة جمع الناس على كلمة واحدة، على فكر واحد، وإن الأصل في المجتمعات الخلاف والاختلافات الفكرية. ولهذا الله جل وعلا يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فقضية قصر الناس على رأي واحد وإرغامهم هذا يستحيل.
بعض يعني خاص يقول لك إنه هذا الكلام ممكن يؤدي إلى الفتنة وإلى
سأتحدث عنه. يعني هذا المقدمة،
هذا الأولى.
المقدمة الثانية تكافؤ الفرص.
تكافؤ الفرص
بمعنى إنه كل تيار من حقه يطرح طروحاته ومرئياته. قد ينشأ كما قلت أنت فوضى إلى آخره. هنا يأتي دور التشريع والضابط، تشريع الصارم في الضوابط، وضع ضوابط وتشريعات بحيث تحد مما يمكن أن يؤدي إلى الاحتراب الأهلي، بمعنى التشريعات التي تحافظ على السلم الأهلي، المحافظة على البلد من الاحتراب الذي قد ينشأ من هذه الخلافات.
وش التشريع اللي ممكن يحمينا من هذه الاحترابات اللي تحدث عنها؟
يعني تشريع مثلا ضد الخطاب الطائفي، تشريع ضد مثلا التكفير، لأن التكفير قد يؤدي إلى أن إنسان مطرف يقتل فلان أو زيد أو عمر. تشريع ضد الشتم والسب والتعدي على الأعراض، يعني هناك تشريعات مهمة يجب أن
لكن
تكون
الدولة بشكل عام هي قد تكون تتبنى أساسا فكرة معينة، وهذه الفكرة تتقاطع مع شريحة واسعة من الناس.
جميل.
وبالتالي أنه هؤلاء سيستفيدون من أنه الدولة تريد أن تفرض هذا النظام.
إيه.
والآخرين حتكون فرصهم أقل. يعني هذه الفكرة اللي
هو طبعا نتحدث عن بنية الدولة الحديثة. بنية الدولة الحديثة قائمة على مبدأ المواطنة. المواطنة تكون عابرة، يعني عابرة للأعراق وعابرة للطوائف وعابرة للأفكار،
فالمواطن متسول،
اي فتكون الدوله محايده من الناحيه الفكريه. هذا طبعا في بين الدول الحديثه. قد يكون لبعض الدول لها وضع خاص، مثل السعوديه، مثل ايران، لها مثلا خيار فكري، لكن حتى في هذه قد يكون الخيار الفكري مضبوط بقضايا عامه، لانه لا يمكن مثلا تحمل الناس على مذهب مثلا فقهي معين. لا يمكن تحمل الناس على رؤية فكرية دينية خاصة. ممكن أن تنظم أنه مثلا في قضايا الكبرى، مثلا قضايا الإلحاد، قضايا الإباحة، الأشياء التي مجمع المسلمون على تحريمها، يعني يمنع الكلام فيها، يعني تشريع عام بحيث يعني ضوابط كلية لا تعني قصر الناس على رؤية دينية ضيقة، لا بمعناها العام. يعني أنا لا
ممكن الأشياء الكبيرة تكون وفق هذا المنهج،
وفق هذا الدستور،
لكن يعني الباقي يكون في فضاء،
نعم، في فضاء واسع يستوعب كل هذه التيارات والطوائف. طبعا أنا لا أفهم أن يوجد دولة تقول أنا دولة إسلامية ثم مثلا تسمح مثلا بوجود مثلا معاهد للإلحاد، مثلا تعليم الإلحاد كذا. هذا طبعا واضح أنه خلاف مبدأ الدولة القائمة عليها. فنحن نحاكم الدولة بصفتها التي تعينها عن نفسها.
طيب، نظام التعليم عندنا يزرع روح الحوار، روح التعايش، ولا هو يتبنى نظرة الأحادية في بنيته، وبالتالي هذه المخرجات تفترض علينا أنه أساسا ما في شيء اسمه قبول الآخر؟
هو الإشكال، يعني طبعا حين نحمل التعليم أكثر مما يحتمل في هذه الجزئية، لأنه التعليم المفترض فيه الأصل فيه التربية.
أي.
التربية طبعا في المستويات الأولى، المفترض فيما تتحدث عنه في قضية تربية الطلبة وتعليمه على الحوار وعدم الإقصاء الآخري، تأتي في المراحل المتقدمة مثل المرحلة الثانوية والجامعة. طبعا الملاحظ للأسف أنه لا، غير موجود الشيء هذا إطلاقا عندنا. يعني نحن حتى نكون منصفين، نحن تربينا على هذا الشيء، بمعنى أنه الخطاب لدينا إلى الأمد القريب كان المصدر واحد،
وهو
المصدر التلقي واحد، بمعنى أنه لم يمر في تاريخ الدولة لدينا أو تاريخ المجتمع لدينا أن وجد انفتاح فكري في تعددية فكرية. والسبب في هذا طبعا حدثت تجربة الحضارية لدينا، يعني نحن بحاجة إلى وقت طويل حتى ممكن المجتمع نفسه يتقبل هذه الفكرة.
قضية الدين، يعني دائما الحوارات اللي موجودة في يعني بين السعوديين الدين حاضر، يعني تحس أننا نحن يعني لا نكاد نفك عن الدين، في حتى الطرح الليبرالي لا أيضا يتحدث عن الدين. ثنائية الدين والسعوديين، يعني أنت كيف تشوفها؟
هو بحكم أن الدولة الإسلامية ودستورها الإسلام، من هنا يعني يكون ظاهرة طبيعية أن يكون الدين حاضر بقوة، وهذه الظاهرة قد تكون جيدة وجميلة إذا كان الدين عامل مهذب، عامل ملجم من التعدي على الآخرين. لكن الإشكال حينما يعجن الدين في الثقافة والعادات والتقاليد، يعني الملاحظة دينا في المجتمع السعودي أن الدين معجون في العادات والتقاليد والمناهج بحق وبغير حق.
كيف غير حق؟ يعني
حينما يكون الدين حاضرا في نظرتك مثلا الى كل ما يتم من قضايا وطروحات ومفاهيم وافكار في العادات والتقاليد، حتى في طريقه اللبس وطريقه التصرفات، هذه معناه انك ان تحمل الدين اكثر ما يحتمل. الدين فيه مجال فسحة كبيرة جدا لما يسمى الجائز. يعني الدين وضع
الأصل الأشياء الإباحة،
الأصل الأشياء الإباحة فيما عدا طبعا الأصل في العبادات المانعة، والأصل في الأمور الحياتية الإباحة. الآن كذا الأمر ينعكس، يعني يكون
إنه حتى العادات لازم إحنا نحطها
ندخلها في الدين. وهذا كما قلت جناية على الدين، إنك أنت تحمل الدين ما لا يحتمل وتدخله في أشياء هو نفسه تركها للناس.
علاقة الدين بالسياسة دائما هذه علاقة معقدة. خليني أدخل لها من زاوية أنه كيف يتعامل رجل الدين مع السياسة، والثنائية الثانية كيف يتعامل السياسي مع الدين.
طبعا هي السياسة حضرت، هو الدين حضر في السياسة في العالم العربي مبكرا، بمعنى أن الحركات الإسلامية حينما نشأت يعني حضر الدين في الطرح السياسي منذ نشأة الحركات الإسلامية، والحركة الإسلامية نشأت مبكر، يعني نشأت في أوائل القرن العشرين. طبعا نحن لا نستطيع أن نفهم طريقة تعامل الإسلاميين مع الدين إلا من خلال الرجوع إلى اللحظة التاريخية التي نشأت فيها أم الحركة الإسلامية، حركة الإخوان. الحركة الإخوان نشأت في ظرفين كان لهما أثر بالغ في تأصيل نظرتها إلى المشروع السياسي. الظرف الأول ظرف سقوط الخلافة الإسلامية،
خلافة عثمانية.
الخلافة العثمانية، فهي نشأت كبديل، وطبعا حينما سقطت الخلافة الإسلامية قامت حكومات تتبنى المنهج العلماني في 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 إثيوبيا، فقامت حركة الإخوان المسلمين كبديل عن هذه الحكومات وكوريث لحركة الخلافة الإسلامية. هذا الظرف الأول. الظرف الثاني أنها قامت في بعد صعود الشيوعية وقيام الاتحاد السوفيتي، فاستنسخت التجربة الشيوعية في قضية التنظيم، الخلايا وما خلايا وكذا، والنظرة الشمولية، الفكرة الشمولية، فطرحت نفسها على أنها حركة اقتصادية واجتماعية وسياسية ودعوية وتعليمية وتربوية. هذان الطرفان كان لهم أثر كبير جدا في وجود عيبين في طرح الإسلامية والإسلامية في قضايا السياسية.
الأول،
العيب الأول فكرة الشمولية، يعني هم أصبحوا يطرحون مشروع أنه شمولي. والإشكالية إن العالم تغير الآن.
في المشكلة أن يكون شمولي.
الشمولية اللي كانت الإشكال في الشمولية، إن الدولة إذا كانت شمولية معناها أنها ستعطل كل قدرات الناس وتكون هي مسؤولة عن كل شيء.
عن الاقتصاد وعن السياسة وعن.
الآن الثورات اللي حصلت في العالم العربي من أسبابها شمولية الدول. فأنت تأتي لي بمشروع شمولي بدل المشروع الأول، إذا ماذا صنعنا حينما قمنا الثورة؟ العيب الثاني في الأداء، طرحت نفسها بديل. يعني هي لم تطرح نفسها على أنها جزء من المشهد السياسي، طرحت على نفسها بديل جدي لكل الموجود. هذا مخيف، لأنك أنت معناه أنك أنت تريد أن تلغي كل المشهد السياسي وتحل بدلا منه، ولا وتحله بنظرة شمولية. هذا ولد إن كل فئة المجتمع،
وهذه يأخذينها هم من المنهج الشمولي.
لا الشمولية يعني ربما اقتبسوا أو استفادوا منها في من الفكرة الشيوعية في نظرة الشمولية، بينما الفكرة البديل هذه لأنها جاءت من قضية أنهم بديل عن السلطة حينما سقطت الخلافة وجاءوا بديلا عنها. فالإسلاميون إذا ما دامت عندهم العيبان هذه لا أظن أنه ممكن ينجحون فيها.
يعني لابد على الإسلاميين أن يكسروا الشمولية،
أي يعني لابد
وأن يكسروا أن يكونوا هم فكرة بديل،
بمعنى لابد أن تؤسس لي حزبا سياسيا خالصا. لا يمكن تقول لي أنا حزب سياسي وأنت عندك مرشد خلف السياسة. يعني عندنا الآن نحن مثلا نتحدث عن إيران، هناك مرشد أولي الفقيه يدير المشهد السياسي. نفس التجربة نقلت لدينا عندي مثلا
في طيب إيران ما نجحت كتجربة سياسية.
نجحت في إقامة دولة، لكن هل نجحت في إقامة يعني حضارة، في إقامة دولة رفاهية دولة؟ لا أبدا. اللي صار أنها حل نظام شمولي بدل نظام شمولي، نظام شمولي قمعي، نظام الشات حل بدل منه نظام شمولي ديني. يعني فهم ذهبوا من يسار النار إلى يمين النار التي حصل.
قضية هذه الصراعات الفكرية الموجودة هل هي تستهلكنا على حساب التنمية؟
المشكلة أنك يعني الفصل بين التنمية هي الصراعات هي ضربة، يعني ضربة لازم في المجتمع أن يتم هذا الشيء. الصراعات يعني تستهلكنا من التنمية إذا كانت تعيق عمل السياسي. الحقيقة أن التنمية لدينا هي عمل سياسي، المجتمع هو مشارك لكن ليس عامل رئيس. فإذا كانت المجتمع نفسه مشارك في التنمية مشاركة فعالة لا شك أنه يعيق، لكن المشاهد لا تعيق، لأن قضية التنمية كلها تقريبا يقوم بها السياسي، فما أظن تعيق.
يعني هو أساسا الناس اللي قاعدين يتصارعون ما هم مشاركين في التنمية.
لا، ليس مشاركين في التنمية لأنهم على هامش المجتمع غالبا. يعني على هامش المجتمع في صراعاتهم هذه. بمعنى كل أمور التنموية تتم في البلد بعيد عن
طيب هالصراعات، وش المسرح اللي قاعد يستوعب هالصراعات الفكرية بين السعوديين والثقافيات؟ وين؟ في تويتر ولا في الإعلام ولا يعني في الصحافة ولا وين يعني؟
في المنابر المتاحة. يعني بما أنه ليس لدينا كما قلت قبل قليل منابر كثيرة، أصبح الساحة التويتر هي تقريبا هي الساحة المتاحة أو الساعة الإنترنت هي الساحة الحرة المتاحة للصراعات،
لأن هي محايدة يعني.
مش ليست محايدة، هي متاحة، بمعنى إنه هي المجال الوحيد الذي يمارس السعودي فيها حريته في الطرح. طبعا هو إذا خاف من تبعاتها القانونية يعني كتب باسم مستعار، لكنه فعلا هو المشهد المعبر. ولهذا يعني الحرية حينما تأتي إلى بلد من البلدان هي تقوم بدورين، الدور الأول تكشف عن واقع موجود، الدور الثاني تبني واقع جديد. فالحرية التي أتاحها التويتر كشفت عن واقع موجود.
يعني تويتر كشفنا بالضبط،
بمعنى هذه الاستفافات وهذه الحروب بين التيارات وهذه التخندقات هي موجودة من الأصل في المجتمع،
بس عرفناها أكثر بعد تويتر.
الذي حصل أنها الحرية كشفت عن هذا الواقع، فاستبان للناس عن حقيقتنا كما قلنا.
طيب قضوا التلفزيون والأشياء هذه، أنت تشوف أنه ما في حرية، السعوديين ما بقدريني يعني نشوف في برامج كثيرة موجودة على التلفزيون، في مقالات قاعدة تطلع كثيرة على الصحف.
لا أنا أتحدث يعني أنت فرق بين النقاش النخبوي والانخراط الشعبي.
أيه.
النخبوي، النقاش النخبوي والصراع النخبوي يظل محدود، أنا أتكلم عن انخراط شعبوي فيه
بالضبط.
يعني يجيك هاشتاق يشترك فيه 100,000 50,000 60,000، هذا هو هذا الذي مؤثر. أما نقاش النخبوي هذا يظل.
طيب من اللي قاعد هذا الصراع اللي قاعدين نتحدث عنه، منهم الأطراف، منهم الناس الأقوى فيه، منهم المحركين؟
طبعا المحرك للخطاب نفسه أو المدير
يعني
طبعا انا وجهة نظري الشخصيه في المشهد السعودي ان اللاعب الرئيس السلطه السياسيه، بمعنى انه لا، ما في لاعب حقيقي يعني ممكن انه يستطيع ان يؤثر تاثيرا جذريا في المجتمع السعودي الا السلطه السياسيه. البقيه لاعبون ثانويون يعني في المشهد،
السلطه الدينيه والسلطه،
هذه لاعبون ثانويون. نعم ثانويون بالنسبه الى السلطه السياسيه. طبعا هي والسبب في هذا ان بنيت الدوله هكذا هي، لكنه بدليل انه السلطه السياسيه اذا ارادت يعني تحقيق اي مشروع ما طرحته وثم وجدت تأييد. يعني خذ مثلا نموذج مثلا دخول المراه مجلس الشورى، يعني هذا كان لو لم تبادر السلطه وتطرحه كمشروع وتتبناه لا اصبح مجال خصب للنقاش والصراعات والحوارات، ودخلت في قضايا يعني تفسيق وتضليل والعكس، اتهام بالتطرف من الطرف الليبرالي وهكذا. لكن لأن السلطة أرادت حسمه حسمه وانتهى.
بس هذه ما في تقزيم لأدوار الناس الثانية، يعني في تيار ليبرالي كبير قاعد يأثر، في تيار إسلامي أكبر قاعد يأثر، في تيار يعني تدويري، في تيار مدني.
أنا أتحدث عن التأثير الحقيقي، التأثير الجذري المغير. التأثير في الفكر، التأثير في التوجهات، التأثير في 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 في, في النظرات حول التاريخ، هذا في تأثير.
سواء كان، لا أنا أتكلم عن الصراع. الصراع،
لا أنا أتحدث عن التأثير في الواقع، يعني التغيير
بيد السياسي فقط.
أي بيد السياسي. يعني التغيير الجذري الحقيقي بيد السياسي، لكن التأثير في الأفكار، التأثير في النظرات والتوجهات، هذا لا شك أن الخطاب الديني له دور، هو الفارس الأول في هذا الشيء. طبعا الخطاب الليبرالي يعني ياتي ب يعني
كم خطاب عندنا في السعوديه؟
هو المشكله انه يعني عندنا الخطاب الاسلامي هو القوي جدا، وهناك الخطاب غير الاسلامي. طبعا حينما اقول غير الاسلامي هم معناه انه كافر كما يفهم، يعني الخطاب الاسلامي يعني يتبنى الاسلام كمنهج وكرؤية.
شايف أنه هذا هو الأقوى
والأكثر انتشار، هو الحاضر بقوة. يعني أنه يعني أكبر دور مجتمعنا هو دور الفقيه. الفقيه والداعية له دور قوي جدا في المجتمع، دور في قضايا مفاهيم الناس وأفكارهم وقيدة تقريبا. الدور الفقيه والداعية لعب دور كبير جدا.
والتيار الثاني اللي هو غير إسلامي تصنفوه أيا كان،
غير إسلامي كما يطرح نفسه هو، يعني لا يتبنى الإسلام، ليس مع عداء الإسلام، لا يتبنى الإسلام كمنهج حركي له. طبعا ممكن عندك القوميين الليبراليون، لكنهم كما قلت أقل بكثير من حجم الإسلاميين.
يعني نسبة، يعني لو قلنا أنه يعني نسبة وتناسب، انه كم يعني، لانه تويتر يمكن عاد التساؤلات كثير حول احجام هذه التيارات وقوة تأثيرها في المجتمع.
والله انا لا استطيع ان اعطيك النسب، لان هذه تحتاج الى احصائيات استبيانات.
لكن أنت تقول إنه هذا أكبر من هذا.
لا شك في هذا.
قضية هل سقطت الرموز بعد الربيع العربي وبرزت ثقافة التيارات مثلاً؟
لا، هي ليست بعد الربيع العربي. هو المشاهد في التاريخ كان اللاعب الرئيس في التاريخ كان العلماء والشعراء والأدباء، وكان لا علاقة للجمهور بأي تأثير على الواقع. بعد أن جاء الراديو التلفزيون أصبح يشارك اللاعبون والفنانون في صناعة المشهد. بعد أن جاءت وسائل الاتصال الإنترنت أصبح حتى جمهور الناس يشاركون. إذن الرموز لم تسقط، وإنما زاحمتها موجات أخرى. يعني أصبح تويتر وغيره من المواقع في الإنترنت أدخل أناس جدد. يعني يستطيع الآن الشاب أن يضع له قناة في يوتيوب فيؤثر على قطاع، وتستطيع الشاب أن تضع لها قناة أو موقع وتؤثر على قطاع. فقضية المتوارم لم يتوارم، سيظلون، لأن الفكر لا يتجه للنخبة. الجمهور لا ينتج فكر.
عندنا مفكرين حقيقيين في السعودية، مش مثقفين، أتكلم عن مفكرين صناع فكر.
لدينا، لكن الإشكالية أنهم ليس لديهم مشروع فكري. يعني هذا يرتبط على ما معنى مفكر. يعني كان المفكر هو مجرد ما يلقي أفكار أو ما لديه مشروع. أنا وجهة نظري الشخصية لا يمكن تقول عن فلان مفكر
حتى
ينتج مشروعا متكاملا، يعني ينم عنه مشروعه وما يريد.
عندنا
يعني أحيانا عندنا
مفكر سعودي يطلع مشروع كامل موجود؟
ما عندنا، ما أظن في الساعة أحد حتى الآن تخرجه يعني مشروعا متكاملا يعبر عنه ويدعو إليه. يعني ما أجد في الساعة. أجد ناس مشتغلين بالفكر، مهمومين بالفكر، بالطرح الفكري، لكن كأنه هو نفسه يطرح نفسه على أنه لديه منهج متكامل يدعو إليه ويكون له أتباع وله مدرسة، للأسف ما.
طيب هؤلاء التيارات يعني هل هم يستعدون أحياناً السلطة ضد التيارات الأخرى، أو حتى يمارسون مثلاً، خليني أقول لك، يقدمون مصلحة التيار الخاص بهم على حساب مصلحة البلد؟
هذه كما قلت قبل قليل، يعني الخطاب نفسه بخطاب بصفته خطاب هو ممارسة السلطة. والسلطة تطلبت الاستحواذ والاستيلاء وبسط النفوذ، ولهذا تستخدم كل وسائل المشروعة فيها. لأنك أنت حينما منعت مثلا المجال السياسي انخرط أصبح الفكر هو مجال الحرب، وهذا من الطبيعي أنه يشترك فيها قضايا استعداء وقضايا اصطفاف وقضايا الحشد وقضايا اللوبيات وقضايا التأثير وقضايا إسقاط الخصم وقولبة الخصم. فهذا كل للأسف كل شيء مباح.
طيب اللي موجود يعني هو ما يعتبر هجاء وسب أيديولوجي أكثر من أنه نقاش معرفي ونقد معرفي
هو هذا وقود المعركة. لأن الإشكال أنه حينما يعني الصراع الفكري حينما ينتقل من مستوى النخبة وينخرط فيه الجموع، لا شك أنه سينزلق إلى 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 مستوى الشتيمة، مستوى، لأنه الجمهور سيكون له تأثير على المتكلم وتأثير على سير العملية الصراع. الذي يحصل في السعودية كما قلت قبل قليل إن المشهد ليس محصور، مشهد فكري ليس محصور عن النخبة، انخرطت فيه كل الفئات، كل الشرائح، وأصبح هو مجال الصراع بين التيارات.
بس احنا نلاحظ أنه مثلا المعتدلين من كل تيار ما يردون على المتطرفين من التيار نفسه. يعني ما أدري كانوا ما أدري ويفرحون هم على
لا هو ربما في مثل بالعامية يقولون أو في العربية يقول ذل من لا سفيه له. فأحيانا بعض الناس يعني قد يقولون هذا يكفينا، يعني يدافع عنا بأسلوبه ذل من لا سفيه، فيقول هذا من سفاه تيارنا دعوه يدافع عنا.
في المشهد أقلية صوتها عالي وأغلبية صامتة،
هو لا شك في هذا موجود. والسبب في هذا انه هناك اقل، لان صاحب يعني هناك الناس الرساليين وقت الرساليين الذي معهم رساله، عندهم لديهم رساله يريدون تحقيقها في المجتمع، يريدون نشرها. هذا غالبا يكون صوتهم مرتفع، بمعنى انه ينهو، لان صاحب اللي لديه دافع رسالي هو مستعد يضحي من أجلها، مستعد أن ينفق ماله، ينفق من جهده ووقته وبناء عليه فهو يقاتل من أجل تحقيقها، فلهذا يرتفع صوته في سبيلها.
يمكن يرتفع صوته زي ما تفضلت للمؤشر عشان رسالة، عشان يحقق أكبر نفوذ ممكن.
هو هذا هو نفسه يعني يعني تحقيق النفوذ أحيانا قد يكون تحقيق النفوذ
جزء من الرسالة،
جزء من الرسالة لتحقيق رسالته. يعني أحيانا حينما أنا أريد أن أحقق النفوذ وأزيد النفوذ يكون من رسالتي أنني حينما أزيد النفوذي والجماهيرية حتى أؤثر على هذا.
طيب أعطني أمثلة على الأقلية اللي صوتها عالي وعلى الأكثرية الصامتة.
من ناحية يعني؟
مثل لي بالواقع يعني إحنا كل كلامنا شوي يعني أكثر تنظير، أنا ودي أدخل شوي يعني أسمي تيار معين، أسمي شخصيات معينة عشان بس أنا إحنا نكون أقرب للمشهد.
لا يعني عندنا مثلا في التيار الإسلامي هناك ناس مرتفعة أصواتهم طبعا لأنهم لديهم رؤية يعني رسالية يريد تحقيقها يعني
في وهم أقلية،
وهم أقلية في حتى في داخل يعني مثلا تيار الاحتساب الذي خرج في السعودية طبعا واضح أنه يعني كان صوته مرتفع، والسبب في هذا أنه الأفراد المنتمين إلى هذا التيار أو هذا المجموعة هم أفراد رساليين، يعني لديهم الاعتقاد أنهم رسل إنقاذ البشرية من هذه الهوة السحيقة التي تسير فيها، وبناء عليه فتجد يعني صوتهم مرتفع في التنظيم في التنسيق في الحشد لأنهم يرون لديهم رسالة سامية.
لكن هل أيضا هم أقلية صوتهم مرتفع أقلية هم ولا هم لا بالعكس؟
لا هم أقلية من حيث التنظيم والتجمهر. قد يكون هناك أناس كثر يؤيدونهم لكنهم صامتين. الكلام عن الصوت والحضور.
طيب من الأكثرية الصامتة في المجتمع السعودي الذين هم متفقون ولكنهم لا يتحدثون؟
الأكثرية الصامتة هي الأكثرية المحافظة التي تريد أن يعني تتمثل الإسلام بهدوء وتربي أولادها بهدوء وتربي وتعيش حياتها برخاء وطمأنينة. هذا تقريبا هو الأكثرية الصامتة
بعيدا عن
الصخب بعيدا عن الصراعات، يعني هو يريد أن يعيش حياته كما يراها من ناحية دينية ومن ناحية.
طيب لماذا لا يمكنون هؤلاء أو يكون هم حضورهم هم الحضور الأعلى بما أنهم أكثرية على كلام؟
لأنه هذا الأكثرية في كل العالم كله الأكثرية لا علاقة لها بالشأن العام، يعني غالبا الذي ينخرط في الشأن العام والأقلية، يعني الذي يصنع الأحداث في العالم كله في المجتمعات كلها هم الأقلية. الأكثرية هم تبع، فأنت لا يمكن أنت يعني أنت لأنه هؤلاء لو انخرطوا في السياق لا يمكن كبرت المعركة.
من علامات المشهد السعودي قديما قضية البيانات، يعني دائما يطلع بيانات، بيان التعايش، بيان مدري إيش. مؤخرا البيانات، ثقافة البيانات تراجعت ولا ما زالت موجودة؟
لا تراجعت بقوة.
ليش؟
السياسة يعني هنا يعني السياسي كان له دور في الحد منها، يعني هو يعني طبعا كانت ظاهرة البيانات كانت كأنها بداية لحضور تيارات تعبر عن وجه سياسي. طبعا هذا واضح ان السياسي لا يرغب بوجود هذا الشيء، ف يعني استطاع انه يحد منها، لانه يعني كانوا يعني فهم السياسي انها بدايات تبرول تيارات قد تعبر عن نفسها سياسيا يعني بتجمع بخطاب بمطالبات.
لكن على المشهد الثقافي هل السلطة السياسية تفرض أجندتها على المشهد الثقافي ولا لا المثقفون يصنعون مشهدهم الثقافي بعيدا عن السلطة؟
لا السلطة السياسية يعني وضعت سياق عام يعني لا يمكن أن يخرج عنه. بمعنى انه يعني في الداخل الوسط الثقافي هناك سياق عام لا يمكن انسان يخرج عن هذا النطاق. بمعنى لو ياتيني انسان مثلا يدعو الى العنف هذا لا يمكن ان يسمح به، او ياتيني انسان يدعو الى الالحاد لا يمكن يسمح به. اذا عندي سياق عام يعني وضعته السلطه للمتصارعين فهم يعيشون في حلبه مرسومه سلفا، يعني لا يمكن يتعدى الشيء. انا عندي مثلا قد يكون عندي مثلا طبقه من المثقفين ممكن يتبنون الحاد لكن لا يستطيعون ان يطرحوها كطرح فكري، وفي المقابل قد يكون طبقه يتبنون العنف والتغيير بالقوه لكن لا يستطيعون ان يطرحوا انفسهم لان الحلبه مرسومه بدقه. يعني لا يمكن
ما دام تتحدث عن موضوع العنف، ثقافه العنف في الخطاب موجوده في المشهد السعودي
صحيح.
تتفق معي؟ وأيضا هل أيضا امتدت قضية العنف إلى العنف المسلح اللي موجود شهدته السعودية في الداخل، وأيضا قضية ما يسمى عند بعضهم يعني بعضهم قد يسميه مثلا عنف وبعضهم قد يسميه لا هو جهاد في سبيل الله، يعني مختلفين الناس في هذه القضية. لكن أتحدث عن ثقافة العنف، ما هو الخطاب الذي يغذي ثقافة العنف عندنا في السعودية؟
طبعا الخطاب الذي احنا الآن نتفق على أنه الأصل لدينا أننا لا يوجد لنا أي خلاف فكري، والأصل أننا على المطروح أمام الناس لا في المناهج ولا في التعليم ولا في الثقافة، أن الأصل كله على
شكل واحد
فكري واحد. هذا ولد لدينا أن كل من لديه فكرة مغايرة ولو قليلا، هذا معناه أنه شد على الجماعة. ولهذا فالجماعة للحرص على مسيرة الجماعة في هذا الطريق تحاول إرجاع إدخال هذا الذي شد إلى الداخل. فولد هذا فولد لدينا عنف في الخطاب لمحاولة تجميع،
يعني احتقان وكابتن
لا مش منك. احتقان بكابتن بما أنه أنا 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 استعمل العنف اللفظي في محاولة إرجاع هذا للنسق، لأنه هذا لأنه السماح بخروج 1 2 3 4 10 معناه تهوين من الفكر الموجود ومن الجماعة الموجودة. طبعا الأمر تطور إلى قضية التفجيرات. طبعا السافي هذا طبعا حتى نكون علميين ليس فقط من الخطاب، طبعا الخطاب له دور، نعتبر أن السبب في الذي حصل من عنف وتفجيرات وجود خطاب متطرف.
أي وش من اللي ينتج الخطاب
المتطرف؟ طيب المتطرف ووجود كذلك واقع أقليمي وواقع دولي. الخطاب المتطرف غالبا إذا درسته وجدته يقوم على ركيزتين. طبعا الركيزة الأولى قضية الولاء والبراء. طبعا الولاء والبراء موجودة في الدين، يعني هي قضية دينية، يعني حاجتين موجودة، لكن تنزيلها في غير ميزان.
طيب الولاء والبراء هذا من الطرح السلفي الموجود عندنا هنا؟
لا طبعا، هي الولاء والبراء طبعا تقريبا تجد تنظيراته الحادة في متأخري علماء الدعوة، محمد بن عتيك رحمه الله. وحمد بن عتيك كان تنظيره جاء في سياق حرب بين الدولة السعودية الثانية وبين السعودية والدولة العثمانية. فكان تنظيره كأنه صدى للواقع آنذاك، يعني في كتاب ونجاة والفكاك. الذي حصل أنه في خطاب العنف لدينا استمد المقولة هذه وأنزلها على الواقع، على واقع الدولة نفسها السعودية وواقع الدول العربية في قضية الولاء والبراء.
بعضهم يتهم أنه قضية الحاكمية
هذه ثانية، هذه الركيزة الثانية.
الركيزة
الأولى، الركيزة الثانية طبعا الحاكمية، والحاكمية في مفهومها الحديث تعكس المفهوم الأول، نشأت مع أبو العلاء المودودي ثم تطورت مع السيد قطب في كتابه هذا الدين، وثم بالغ بها أخوه محمد في الجاهلية المعاصرة. فأصبحت هذه الركيزة الثانية في قضية تكفير الحكومات فإذا طبعا هي مسألة تراتبية، أنا حينما أرى أن هذه الحكومة تحكم شرع الله فإذا فهي كافرة، ثم أجري عليها أحكام الكفر، ومن حيث الولاء والبراء، ومن حيث التعاون معها، ومن حيث تكفير من أفتى لها إلى آخره، فينتج منظومة متكاملة. غذت هذا الفكر، هذا الخطاب غذه الواقع العالمي، يعني الواقع العالمي في تسيد أمريكا وفي جبروتها وفي احتلال أفغانستان واحتلال العراق، هذا ولد نوع من الحاضن. ثم جاءت قضية اللي هو الصعود الطائفية يعني في الوقت الحاصر بعد يعني امتداد المشروع الإيراني ونشوء الطائفية بين المذاهب، وجت الثورة السورية هذه كذلك ولدت.
يعني أين أخطأنا في السعودية في قضية أنه المفروض أن احنا نكافح الخطاب اللي يولد العنف، ولا سوينا هالشغلة هذه؟ وين في أي مرحلة في أي مفصل في أي خطاب
أخطأنا؟ في أنه لم يوجد لدينا خطاب ديني ناقد للأسس الفكرية يقوم عليها هذا الخطاب. يعني نحن الآن نطرح أنه ندعو الوسطية، ندعو الانفتاح، ومن الدين هو في تسامح وفي عدل، هذا كلام عام،
لكن يجينا يعني ننقد نقول لك لا تنقد.
لا، لكنك يجب أن تقول هذا الإشكال هنا، الإشكال في المقولة الفلانية، الإشكال في الطرح الفلاني، الإشكال في تنظير فلان، بمعنى أنه نضع النقاط على الحروف. هذا إذا أردت يعني النقد المعرفي الخالص في قضية نشر، في قضية اللي هو علاج الخطاب نفسه. وفي الطرف الآخر ضيقنا مساحة الهامش الذي يعيشه الشباب. يعني للأسف الآن اللي حصل في السعودية إن فئة الشباب تكاد تكون فئة منبوذة تقريبا، يعني أنا أشبهها بالفئة المنبوذة في النظام الهندوسي، يعني لا الأسواق ممنوعة، كذا ممنوع، كذا ممنوع، إذا أين يذهب؟ والذي يعبر عن تمرد الشباب وفيه نوع من الغضب على ما يحصل، ما لا يحصل في في في, في اليوم الوطني، يعني في اليوم الذي كان المفترض أنهم يفرحون يعبثون ويشاغبون. هذا الشغب هذا ليس ناتج فقط عن مراهق، هو ناتج عن واقع، الواقع يعني يتمظهر في متظاهرات. ولهذا إذا لم تستوعب الشاب في قنوات ثقافية فكرية أندية وقد يولد نوع من الشغف. يعني أعطيك نموذج الآن، يعني خذ مثلا مدينة الرياض، مدينة سكانها 4 ملايين، كم فيها من نادي أدبي أما نادي رياضي؟ 4 نوادي، يعني كل مليون لهم نادي، وكان مفترض يكون فيها 40,000 نادي في كل حي نادي من النوادي مثلا. إذا رقم تسلعي
يعني أنت تقول إنه ما فيه قنوات تسلع الشباب السعودي،
ما في قنوات تصريف. ولهذا الشاب يعني حينما يخرج ما يعني لا يجد لديه ذلك القنوات التي ممكن يصرف فيها طاقته، فقد يستغل إما هنا ولا ها هنا.
طيب قضية يعني الربيع العربي كيف انعكس على المشهد الثقافي الفكري السعودي من 2011؟ هل يعني أوجدنا حالة، أنت قلت قبل شوي أنه يعني فقيرين ثقافيا، ما يمكن أنه يعني إحنا عندنا ثقل ديني ما يوازي ثقل ثقافي قاعد ينمو؟
لا، هو طبعا احنا الثقل الموجود لدينا في الخطاب الديني، الثقافي للاسف في ضمور كثير. الربيع العربي احدث حدث عميق جدا في الرؤيه السلفيه لقضيه السياسه، يعني الخطاب السلفي الموجود لدينا في السعوديه طبعا خطابات، ليس خطاب واحد، خطاب علمي، خطاب تربوي، خطاب تقليدي حكومي، خطاب عنفي. طبعا الخطاب الذي تأثر بخطاب السلفي السعودي، تأثر في خطاب الربيع العربي، هو الخطاب السلفي العلمي والتربوي، فأعاد النظر في مقولات الحكم الديمقراطي وحكم الانتخابات وكذا. ولهذا في مراجعات واضحة، في جذرية في نفس رؤيتهم تجاه.
عندنا ثقافة المراجعات موجودة وحاضرة بقوة، ولا لازم الواحد يسجن عشان يسوي مراجعات؟
ودعنا حتى يعني دعنا نكون صريحين، نقول مشكلة تجربتنا الثقافية يعني قصيرة، يعني تجربة الثقافية كلها لا تمتد إلى 30 سنة، والغالبا المراجعات تتم على مدى أجيال. فيعني يقال خط خطين، قالوا إحنا اثنين، يعني ما فكأنك أنت تتحدث عن يعني مراحل ثقافية مبهرة تحتاج إلى مراجعة وكذا، فيها مسألة كلها يزيد.
لا يعني التجربة المفروض تحاكم خلال كم؟ يعني أنا لما يكون عندي تجربة فكرية، تجربة ثقافية، تجربة علمية، المفترض أنها تحاكم. نعم. خلال كم يعني علشان أنا أقدر أراجع أشوف أنا والله أنا صح ولا غير.
هو من وجهة نظر الشخصية أنه أي تجربة ثقافية أو سياسية أو تجربة حزب أو دولة أو غيرها إذا لم تنجح خلال جيل واحد معناها نعتبرها فاشلة، بمعنى أنه الجيل الواحد هو 30 سنة، خلال 30 سنة إذا لم ينجح الحزب أو المؤسسة أو الكاتب أو المفكر بإحداث أو تحقيق أهدافه أعتبره فاشل.
المفروض أنه يحل
إذا كان حزبا يحل الحزب.
زي يعني خليني أعطيني مثال، يعني مدام نتكلم عن يعني تجربة الأخوان المسلمين اللي تكلمنا عنها قبل شوي لها 80 سنة. هاي 80 سنة أنت تشوف أنها الآن يعني مش 30، أكثر من جيل، يعني قرابة 3 أجيال.
ولهذا أنا أقول أنه المفترض أن يحل التنظيم نهائيا ويعاد التنظيم ثاني، يختلف جذريا عن ما يحصل، لأنك أنت الآن عندك 80 سنة،
لأن التجربة لم تنجح
80 سنة أنت طرحت نفسك كبديل سياسي وطريق إرجاع الخلافة ولم يحصل شيء من هذا، إذا الإشكالية في خلال بنيوي لك في التنظيم.
قضية قبل شوي تكلمت أنت عن الرياضة، الحوار الرياضي في السعودية وحتى الدراما كيف تؤثر على المشهد من وجهة نظرك؟ لأنها حاضرة بقوة خاصة الحوار الرياضي.
والله أنا ما أعرف الرياضة صراحة، ولا ما سبق تبعت الرياضة.
لا، لأنه سقف الحرية الموجود مثلا في الصحافة الرياضية سبقت الحريات الثانية، وهي كانت عندها هامش أعلم في الإعلام الرياضي، وبالتالي هل هذه الحرية وهذا المناخ انعكس إيجابا أو سلبا؟ الآن السعوديين كثير يتحدثون ويتجادلون ويتختلفون كثيرا حول الرياضة. يعني مقابلة قبل فترة بسيطة لأحد لاعبي المنتخب السابقين صارت ضجة كبيرة، وهذه المقابلة تبعتها مقابلات كثيرة. لما لو حوار رياضي، لو كان حوار ثقافي أو فكري ما أخذ يمكن كل هالضجة.
أنا طبعاً لا أستطيع أتكلم يعني بعلمية لأنني لست متابع للناحية الرياضية، لكني أنا أفهمها لأنها سمح لها، بمعنى أن مساحة الحرية في الجانب الرياضي المتاحة أكثر بكثير من مساحة الحرية يعني المتاحة.
يعني كل ما فتحنا مساحة حرية يعني كل ما نمينا،
بمعنى أعطى مساحة الثقافة الحرية نفسها التي تعطى للمساحات الرياضية، فيتولد لدينا مثل ما تحدث عنه. وأنا كما قلت لست متابعا لها.
طيب أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأحداث اللي صارت في الأسبوع الماضي وأناقشك فيها الأيام 7.
الأيام السبعة. في 26 أكتوبر لا خروقات تذكر لحظر قيادة المرأة. أمريكا تتنصت على العالم. الإفراج عن حمزة كشغري. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعقد لقاءه السابع. الهيئة تغيير قيادات وحظر تفتيش الجوالات. طلاب اليمامة يغادرون محاضرة البليه. الأيام السبعة.
دكتور سليمان، إيش تعليقك على 26 أكتوبر والحدث وما حدث؟
قيادة مرة السيارة. يعني يبدو أن قيادة مرة السيارة صارت في السعودية مثل خلق القرآن وقت الإمام أحمد، يمتحن فيها الناس.
لا
طبعا الإشكال في قضية قيادة مرة السيارة أنها نقلت، يعني نقلت من حقلها إلى حقل آخر. يعني المفترض أن قيادة المرة السيارة تناقش في الحقل الفني. يعني في قضية الشروطات، ما الشروط التي ينبغي أن توضع، ما الضوابط، ما القوانين التي الإشكال أنها نقلت إلى الحقل الفكري. فلما نوقت الحقل الفكري دخلت في مثلث برمودا وأصبحت مجال للنقاش والصراع بين التيارات، ثم دخل كذلك على الخط الصوت الشعبي. طبعا دخل الصوت الشعبي هذا كارثة، لأن المرأة في منظورنا يعني ليست لا تعبر عن نفسها. المرأة يعني ترمز إلى شرف العائلة، ترمز إلى شرف القبيلة، ترمز إلى شرف العشيرة، ترمز إلى شرف العم وأبناء العم وأبناء أبناء أبناء العم، يعني تمثل نفسها. هذا ولد إن القضية يعني كأنها قدر، يعني كل يلقي بعصا هذه النار تحت القدر لكي يكون.
يعني احنا عندنا ضمور ثقافي وفكري من عام 90 الى الحين ما عندنا الا هالقضية.
لا هو ولهذا انا اقول الاشكال يعني عندنا في المرأة، يعني انه لو ان المرأة ساقت في اول ما جاءت السيارة لدينا في السعودية لأصبحت ظاهرة طبيعية، لأنه عندنا في السعودية ظاهرة يعني تحتاج إلى دراسة العلوم الاجتماعية، عندنا ما أسميه ظاهرة التطبع. يعني إذا تطبع الناس على شيء أصبح مغترف فيه. فالإشكالية تنقلهم من هذا إلى أمر آخر. دعني أضرب لك مثال طريف جدا. يعني الآن اعتاد السعوديون يذهب الرجل مع زوجته أو مع ابنته أو مع أخته، أو يذهب الرجلان والنساء مع بعض إلى السوق ويشتركون، وفي السوق واحد يبيعون ويشترون، وهذا أمر متفق فيه ولا أحد ينكره. حينما بدأت معارض الكتب جاءت يقتضى التنظيم يضعون أيام الرجال وأيام النساء، فتطبع الناس على هذا الشيء. فلما أن جاء التنظيم الأخير أنه يجمعون الرجال والنساء في سوق مشكلة. واحد صارت قضية. هو سوق، شيل كلمة معرض وحط سوق كتب، هو نفس المعرض نفس السوق. بالعكس السوق يعني يوجد فيه نساء عبثات وشباب عابثين، بينما سوق الكتب غالبا ما يأتيه إلى كبار وناس ناضجين. الإشكال في هنا في تطبع الناس عن هذا، لا يأتون لوحدهم، فلما أن جمعتهم إشكال. نفس القضية، ولهذا أقول يعني وأنا مطمئن لا يأتين على الناس زمان يعني يستغربون أن هناك أحد عارض قيادة مرة السيارة.
طيب دكتور سليمان نفسه في عام 90 واحد الذين عارضوا، وكتبت مقال ترد على داود الشريان في هذا الموضوع، وانه بل انه يعني كنت توزع وتصور.
لا 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 استغفر الله ابدا. لا 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 والله ما وزعت شيئا ابدا. لا 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 هذا التوزيع هذا كان في الرياض، ما ندخل فيها
ما في. طيب ليش يعني انت اخذت ذيك الموقف الحاد في ايام 90؟
هو انت لا يمكن تفهم اللي حصل، يعني اللي حصل في التسعينات لا يمكن تنزعه من سياقه. السبب في هذا يعني ان الذي حصل انا ذاك لم يكن في قضيه دينيه بحته، قضيه كانت قضيه سياسيه. بمعنى حتى اكون صريح مع الجمهور ومعك، انه الحركه الاسلاميه انا ذاك نجحت نجاحا باهرا في ان تطرح نفسها حركه معارضه سياسيه واستطاعت ان تجمع الجماهيريه عظمى جدا في سبيل ما تدعو اليه. في هذه اللحظه نفسها جاءت، يعني انا اعتبر خيار يعني غريب جدا، يعني تصرف يعني غير موفق جاءت قيتمر السيارة.
يعني كانت وقعت خطأ.
إذا ففهمت قيتمر السيارة فهمت على وجهين، فهمت إما أنها من تعليمات أمريكية وهؤلاء وهذا مشروع ضد أمريكا، أو أنها من السلطة السياسية
وبالتالي أنت
لمحاولة شق صف المعارضة. فكان فالمعارضة كانت لها 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 منحى سياسي لم يكن فقط ديني. وبناء عليه فالذي يريد يفهم ما حدث يجب يفهم هذا السياق.
طيب هل يعني معناته انه نحاكم الدكتور سليمان مستقبلا انه اي تصرف قد انه يخالف قناعته الفكريه لانه يمارس
لا
السياسه؟
لا 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 انا تغيرت قناعتي يعني انا ليس معنى ذلك اني انا اقول اني من كنت ما شاء الله من يوم اطلع من بطن امي وانا لا 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 انا كل انا ممكن بكره اغير قناعتي، ممكن بعد 10 اسبوع اغير قناعته. يعني ومن ذا الذي يعز لا يتغير؟ هذا قضيه طبيعيه جدا، وبالعكس يعني ما الثبات في حد ذاته لا يمدح. الثبات لا يمدح والتغير لا يمدح. يعني
لكن انت تشوف انه القضيه بيد من في قضيه انهاء هذا الملف؟
لا شك في قضيه السياسي،
في قضيه السياسي،
في السياسي.
قضيه ايضا من الاشياء اللي يعني صارت في هذا الاسبوع قضيه الافراج عن حمزه كشغري بعد ان اعلن توبته وصدقه في المحكمه. انا اريد ان اخذ يعني حمزه كمثال. هل هذه النوع من الحالات اللي ممكن تحدث هل هي تعبر عن قلق وجودي؟ هل هي تعبر عن احتجاج؟ هل هي تعبر عن نوع من انواع التعبير عن الذات بقراءتك؟
طبعا هو بعيدا عن يعني حادثة الاستاذ،
بعيدا عن حادثة اتكلم بشكل
عام، يريد اغلاق ملفه نهائيا. الكلام طبعا عن ظاهرة ممكن نسميها ظاهرة الالحاد، كثير من الناس كتبوا فيها. طبعا هو
موجودة ظاهرة الالحاد
لا شك، انا وجهة نظري انه موجودة
موجودة
لكن ولها مستويان. المستوى الأول مستوى تعبر عن قلق وجودي، يعني الذين يتبنون الحاد ناتج عن قلق وجودي ودفعهم إلى البحث المعرفي والقراءة والتعمق، فوصلوا إلى خيار ثقافي يعبر عن ما يؤمنون به من هذه الوجهة. وغالبا أصحاب هذا التوجه القلق وجودي غالبا أكثر التزام في طرحهم، يعني وأكثر التزام في نظرهم الدين. المستوى الآخر يعبر عن ظاهرة رفض واحتجاج أكثر منها ظاهرة قلق معرفي. بمعنى أنه نشأ في بيئة مغلقة تطرح الخطاب الديني على أنه خطاب مصمت قطعي في كل شيء، في أصوله وقواعده الدين، في قواعده وأركانه وكتبه وعلمائه وحتى التاريخ كله كتلة صماء لا يجوز الاقتراب منها ولا مناقشتها ولا إعادة المساءلة فيها. فهذا ينتج نوع من حالة التبرم، يعني أصبح خطاب أشبه بخطاب إرهاب فكري. أحدث صدمة عند بعض الشباب الذي قد يكون عنده لديه تساؤل، لديه نوع من النقد، لديه يعني شك في جزئية ما، حصل عنده رد فعل، فأصبحت طرحه يعني تبنيه للإلحاد كظاهرة رفض للواقع، رفض التاريخ، رفض لرجال التاريخ،
حالة رفض أكثر من حالة.
نعم. ولهذا تجد في خطاب هؤلاء الذي يدل على حالة رفض خطابهم ناقم، خطابهم يعني مخيف في قضية سب الدين وسب العلماء وسب حتى الأنبياء والمقدسات. السبب أنه ليست علمية، لأنه لو كان عن قلق وجودي لأصبح متعمق. يعني تجد الإنسان مثلا متدين ثم تفاجأ بعد 6 أشهر أصبح ملحد، هذا لا يمكن تقولي انه عنده قلق وجودي. قلق وجودي يحتاج سنوات عشان يقرا فيه حتى يصل الى قناعات فكريه.
مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني عقد لقاءه السابع، وانت اعتقد انك كنت احد المشاركين. كيف شفت اللقاء؟ خاصه انه تحدثوا عن التصنيفات الفكريه.
جيد.
اتفقتوا ان التصنيفات كويس انها تكون موجوده ولا ما؟
طبعا هي الاشكال يعني الاخوه الذين حضروا كلهم اتفقوا على ان التصنيف اذا كان التصنيف الانسان صنف نفسه فهذا امر جيد، لان الانسان يعبر عن نفسه من خلال اسم. لكن الذي كان ينبغي أن يحارب أو بمعنى أصح يعالج أو يحذر من قضية أن الإنسان يصنف غيره ويلزمه بما لم يقل، فهذه كانت محل إجماع بين الحضور.
مش القولة بالموجودة الآن أنه صنف وارتح، لأنه غياب ما في بحوث، ما في دراسات، ما في كتب، ما في مشاريع واضحة المعالم أستطيع أنه أقرأها وأفهم، فأنا أسهل أني أنا بس أصنفك، يعني أشوف أقرب مذكور ممكن أنا أنسك فيه.
هو المشكلة تصحر ثقافي، يعني مشكلة أنه هذا كسل ثقافي معرفي. يعني
كسل
أي بمعنى أن تقولي هذا كتاب فلان اقرأه وشوف ما لا تقولي أعطني بس وش النتيجة، وش اللحية. وهذا طبعا يستعملها الخصوم ضد بعض، يعني انا اقولبك في قالب، مجرد ما يذكر هذا القالب معناه
خلاص تحمل كل
يرد على الذهن المتلقي كل ما فيه محذورات، والعكس. يعني حينما تقول عن فلان مثلا انه مثلا منحل، هذا يعني يحتمل كل ما يدخل قاموس الانحلال، وفلان متطرف يدخل في قاموسه كل ما ينطبق عليه انه متطرف.
بشكل اخير، انت شفت في طلاب جامعة اليمامة غادروا محاضرة الأستاذ إبراهيم بليه عضو مجلس الشورى، وقال أنه ليس غريبا أن يقول مثل هذا الكلام لأنه يشبه ما يقوله العجائز والأطفال بالوصف حرارة تصفيق الحضور لأنه يدغدغ عن عواطفكم. يعني أنت كيف شفت المشهد بشكل سريع؟
طبعا أنا أحيي طلبة الجامعة لأنه كان فعلهم جيد، يعني لم كانت تتصرف حضاري احتجاجي، وهذا ظاهرة من ظاهر احتجاج أنك تذهب وتتركه. يعني كانت تصرف من الأستاذ إبراهيم، يعني كنت أتمنى لو لم يقول هذا الشيء، لأنه يعني يعبر عن الغاء واستقصاء الغاء الآخر
وإقصاء. يعني
إقصاء، يعني أنت أبليه يعني يطرح نفسه على أنه مفكر وعلى أنه مثقف يدعو الحوار وكذا وكذا، ثم تلغي. يعني فكان كأنها يعني ضد ما يدعو إليه الرجل. يعني قد يعني لحظة ضعف عند الأستاذ إبراهيم.
طيب، أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة التي توجهها لك الشارع. الشارع يسأل.
الشارع يسأل.
أزمة سوريا وطائفية نظامه وإيران ونشاطها التبشيري وتحالفها الطائفي مع بشار، كيف ينعتق المثقف من الطائفية وهو يحلل أحداثا طائفية؟ هل لازال يصنف نفسه أنه تنويري؟ وهل صحيح أنه تأثر من خالص جلبي؟ أنت قارئ عميق لإنتاج الجابري، فكيف تراه فكريا؟ هل إفشال مشروع الإخوان المسلمين في الدول العربية هدفه إفشال المشروع الإسلامي؟ من المسؤول الذي تريد أن تزيله وتجلس مكانه؟
الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور سليمان أضحيان. هناك طبعا تساؤلات، أكثر التساؤلات اللي مرت على قضية أنه هناك تيار في السعودية اسمه تيار التنوير، ودكتور سليمان أضحيان أحد رموز هذا التيار، وأنه لكن هل صحيح أنه هذا التيار ولادته أنت تأثرت من خالص جلبي وبالتالي هنا كانت البداية؟
طبعا ربما أنا قلتها سابقا، الرجل لم أقرأ له في حياتي إلا مقالة واحدة، ولم أجلسه معه في حياتي نهائيا، لم أراه بالعين مجردة. لكن هذه كما قلت من قولبه،
يعني
بمعنى أنه مثلا خالص جلبي قد يكون مغضوب عليه في بعض القضايا، إذا قولب وضحيا خلوا مع هذا.
لا بس الدكتور سليمان يعني هو كان،
طبعا أنا ليس معنى هذا أنني ضد خالص جلبي، لا، خالص جلبي على راسي وعيني ورجال ومحترم.
لا بقضي نحن نتحدث عن التأثر،
لكن أتحدث من
التأثر الذي يقرأ الدكتور سليمان ضحيان وتصحح لي أنه لما كان محسوب على الصحوة الإسلامية حتى سجن في التسعينات، بعد ما طلع من التسعينات طلع متسائلا، حاول أن يخرج من ثوب الصحوة وأن يتبنى تساؤلات معينة، فبدأت يمكن 97 98 96
صحيح. هذا صحيح.
صحيح. طيب، قضية ما يصطلح عليه التنوير في السعودية، بعضهم يقول أنه هو مرك تيار واسع يركبه كل من أراد انتقاد الخطاب السلفي.
لا، هو في الحقيقة يعني طبعا التوصيف بأنه تدوير أو إلى آخره، هذا توصيف يعني لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أنه دعني أقول يعني
لا في مشاحة، يعني الآن لما نتكلم عن يعني التنوير في الغرب، يعني نتكلم عن يعني مستمد من الإنسانية يمكن والفردية،
هو طبعا يعني
إذا هل هو امتداد ولا لا؟
لا إذا أخذته من هذا الجانب لا شك أنه هذا غير صحيح، هذا من باب القولبة.
طيب أوكي، خلاص خلينا نكمل على موضوع السلفي، هو اللي يهمني. هل فعلا أنه هو أساسا جاء ردة فعل ضد التيار السلفي، وبالتالي هي مكان تجمع فيه مجموعة ضد التيار السلفي ونقد التيار السلفي، وبالتالي صاروا تنويريين من هالجانب؟
لا، هو في الحقيقة يعني طرح يريد تجديد، يريد محاولة البحث عن حلول لإشكاليات الفكرية، قد يتقاطع مع التيار السلفي في بعض الجزئيات وينتقد التيار السلفي. يعني هي أنا أعتقد أنه إذا اتفقنا على وجود التيار التنويري أنه فعلا له حضور قوي إلى آخره، فربما أبرز خاصة يتميز بها أنه يحمل روح نقدية. فإذا قلت أنه يحمل روح نقدية فمن البدهي أن ينتقد الخطاب السلفي، لأنه الخطاب السلفي هو خطاب مهيمن. وكذلك ينتقد غيره من خطاباته، بمعنى أنه أنا حينما يوجد تيار أو
يعني الروح النقدية عالية وهذا تيار موجود،
طيب وهذا تيار موجود من طبع أنه ينتقده يعني.
طيب قضية أنه هذا التيار يعتبر جزء من التيار الإسلامي ولا خارجه؟
لا هو في جزء من التيار الإسلامي،
جزء من التيار الإسلامي. نعم. بعض يتهم أنه قنطرة مؤقتة تعبر بالشباب يا إلى الإلحاد يا إلى العلمانية.
كل شيء قطرة يا شيء، يعني كل شيء قنطرة يا شيء، بمعنى أنه الإشكال يعني أن كانك تفترض أنك أنت حينما تدعو إلى شيء ما كأنك تستطيع أنك تجعل الناس يؤمنون بما تقول ثم يقفون لديك. ناس السلفي الآن ويدعو إلى مثلا اتباع السلف، ثم بعض الناس يتأثر سلفيين ثم يروح يفجر نفسه. هل نقول أن السلفيين يعني قنطرة للتفجير؟
أنا أقصد أنه يعني هذا إن مرحلة ارتباك فكري قلق معرفي، ما هو تيار
أحيانا لو... قد يكون العكس يعني أحيانا قد يكون العكس، أنه والله يا أخي عندي مثلا خطاب، قد يكون بعض الخطاب السلفي متشنج في طرحه وكذا كذا، قد يكون منفر للشباب فينحون من الإلحاد، فيكون الخطاب التنويري هو الحاضن لهم من أن ينخرطوا ويذهبوا إلى نهاية الشوط، بمعنى أنه يخفف من غلوة الموجود.
هل التيار الليبرالي يحاول استغلال التيار التنويري لخلخلة التيار السلفي المهيمن؟
لا، هو طبعا
لانه نشوف احنا انه ياخذون مساحات في خلينا نسميها معاقل الليبرالية او مسيطر على الليبراليين، التنويريين ياخذون مساحات جيده من هذا. ليش؟ ايش المقابل؟
لوجود قواسم مشتركه
يعني في العداء ولا في المصالح؟
في قواسم مشتركه في بعض الاطروحات، يعني يشتركون في قضيه مثلا المحاربه الطائفيه، يشتركون في قضيه الدعوه الى السلم الاهلي وعدم الاحتراب، يشتركون في محاربه التطرف، لكن مع احتفاظ كل طرح بخصائصه وما يعبر عنه. فانا حينما يفسح لك المجال زيد ما بمنبر من المنابر وتشترك انت معه في بعض، هذا امر طيب. وكذلك السلفيين انفسهم يعني ما شاء الله يعني شغالين 24 درجة مع خطابات الليبرالية، فهذه يعني إشكالية من باب اللي هو كما قلت قبل قليل البقاولة محاولة تزج بهم.
أريد الحقيقة أن أستكمل معك كل هذه المحاور ولكن الوقت انتهى. شكرا لك دكتور سليمان. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور سليمان ضحيان أنه يقول لا يوجد قنوات تصريف للشباب السعودي. السلام عليكم.
يثمر مجلسنا السائحون.